بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام نزل في ديار بني عمرو بن عوف في قباء أياما 4، بقية يوم الاثنين الذي شرف فيه المدينة، ثم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. فلما كان يوم الجمعة انتقل صلوات ربي وسلامه عليه وخرج من قباء قاصدا الأرض المباركة طيبة الطيبة، فأدركته صلاة الجمعة فجمع بأصحابه في وادي رانونا صلى بهم في غير مسجد. وهذه التي يستدل بها من أهل العلم من يقول بأن المسجد ليس شرطا لصلاة الجمعة، بل يصح أن تقام في أي مكان. فنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الجمعة، ولما فرغ من صلاته أتاه رجال من بني سالم بن عمرو بن عوف. أتاه رجال من بني سالم بن عمرو بن عوف يتوسلون إليه، قالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. وصاروا يتشبثون بزمام ناقته القصواء، فكان عليه الصلاة والسلام يعتذر إليه اعتذارا لطيفا، يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وكان عليه الصلاة والسلام واضعا لها زمامها لا يثنيها به. طيب، بعدما خرج من ديار بني سالم بن عمرو بن عوف، كان كلما مر بدار من دور الأنصار في الطريق عرضوا عليه أن ينزل عندهم في العدد والعدة والمنعة، فيقول لهم مثل قولته الأولى. يعني مر عليه الصلاة والسلام بدار بني بياضة، ثم بدار بني حارثة، بدار بني سلمة، حتى وصلت الناقة إلى موضع مسجده الشريف في ديار بني النجار، فبركت عنده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب عليها لم ينزل. ثم ثارت الناقة، يعني قامت مرة أخرى وثارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به. ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة، فبركت فيه وألقت بجيرانها وتحلحلت. ألقت بجيرانها، أي وضعت عنقها على الأرض وتحلحلت، يعني أصدرت ذلك الصوت الذي يكون من الناقة حين تنيخ. يعني سبحان الله، كأنها رسمت يعني خارطة المسجد. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله. هنا تنازع الملأ أيهم ينزل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فها هنا نبي عليه الصلاة والسلام بحكمته ولطفه بيّن أنه سينزل عند قرابته، لئلا يجد أحد من أشراف المدينة في نفسه شيئا. سأنزل على أخوالي بني عبد المطلب أكرمهم بذلك. ثم سأل: أي دور أهلنا أقرب؟ فهنا وفق الله السيد الجليل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا. فاحتمل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا اعتذر بلطف وقال: المرء مع رحله. يعني أبو أيوب رضي الله عنه من ذكائه أنه ما قال أنا ثم تريث من أجل أن يقول آخر أنا ويقول ثالث أنا، لا، أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر فقال: المرء مع رحله بلغ من حب الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه نقيب بني النجار ليلة العقبة، لو تذكرون العقبة الثانية، لما فاته شرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بزمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فكانت عنده. إذا فاته شرف نزول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفوته شرف نزول الناقة. النبي عليه الصلاة والسلام تبع رحله إلى دار السيد الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكانت هذه منقبة عظيمة لأبي أيوب ولبني النجار جميعا. وهذه الدار، دار أبي أيوب، كانت موجودة إلى عهد قريب، يعني قبيل 30 سنة أو 35 سنة كانت موجودة، لكنها الآن في التوسعة أزيلت، ووضع مجسم جنوب المسجد جنوب القبلة، و من أجل أن تكون علامة على تلك الدار التي شرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة فنزل بها. وكان في المدينة دور كثيرة لبني النجار تبلغ 9، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، يعني قبائل المدينة بنو حارثة، بنو سلمة، بنو بياضة، بنو سالم بن عمرو بن عوف، بنو النجار، يعني كأنها قرى متلاصقة أو أحياء متتابعة. اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دار بني مالك بن النجار من أجل أن ينزل عليها في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ذلك المكان تكريما لبني النجار، لأنهم رضوان الله عليهم كانوا أخوالا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخوال جده عبد المطلب، وقد مضى معنا أن أباه عبد الله بن عبد المطلب قد مات في إحدى تلك الدور. ونبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه نزل على دار بني النجار إلا أنه أثنى على جميع دور الأنصار، على جميع دور الأنصار. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. ليست الخيرية قاصرة على بني عبد الأشهل وبني الحارث بن الخزرج وبني ساعدة، بل في كل دور الأنصار خير. فسعد بن عبادة رضي الله عنه وهو من بني عبد الأشهل قال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل: قد فضلكم على كثير. نعم، فضل عليكم لكن فضلكم على كثير. في رواية أخرى عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن أبا أسيد قال لسعد بن عبادة: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بلغ غاية الكياسة في الجواب، وهو صاحب العقل الكبير والصدر الرحيب والقول الفصل البليغ صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قد طيب خاطر سعد بن عبادة رضي الله عنه: أليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار؟ هذا اليوم المبارك الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الجمعة كان يوما مشهودا في تاريخ الدنيا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة راكبا ناقته القصواء، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ردفه، وملأ بني النجار حوله متقلدين سيوفهم يرهبون بها عدو الله وعدوهم، وكل من تسول له نفسه من اليهود أو المشركين أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلموهم في رسالة واضحة أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان قد ترك أهله ووطنه من أجل الله وفي سبيل الله فإنه لا يزال في عزة ومنعة من أخواله وأتباعه وأنصاره. فكان مشهدا معبرا يغني عن الكلام والخطب، يعني بنو النجار ما وقفوا خطباء أو يتفاصحون أو يلقون القصائد وينظمون الكلام، بل كان ذلك مظهرا عمليا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم في حمايتهم في منعتهم. والمدينة كلها خرجت شبابها وشيبها وصبيانها ونسائها وولائدها لتشارك في هذا الاستقبال الكبير للقادم الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن يملأوا عيونهم من هذا الذي أصبح ذكره على كل لسان عليه الصلاة والسلام، وأصبح أنصاره في كل بيت. والإمام أحمد رحمه الله يروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لأسعى في الغلمان، يعني كان عمر أنس 10 سنين، إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمنا في بعض خرائب المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية يؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، 500 رجل من الأنصار. فقالت الأنصار، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر: انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه. العواتق جمع عاتق، وهي الشابات الصغيرات. يقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ يقول أنس: فما رأينا منظرا شبيها به. قال أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أرى يومين شبيها بهما. وخرجت جوار، جوار يعني بنات صغيرات من بني النجار، يضربن بالدفوف وهن يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار عليه الصلاة والسلام. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحببنني؟ فقلنا: إي والله يا رسول الله. فقال: وأنا والله أحبكم. 3 مرات. وفي الصحيحين أيضا في قصة الهجرة، خرج الناس حين قدم المدينة، حين قدم رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر المدينة، في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء رسول الله. إخوتي وأخواتي، ما اشتهر على ألسنة الناس وبعض كتاب السير من أن الأنصار كانوا يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هذا ما كان في يوم قدومه المدينة، وإنما كان مقدمه من تبوك، لأنه عليه الصلاة والسلام من تبوك جاء من شمال المدينة، وثنيات الوداع وكانت موجودة إلى عهد قريب قبل أن توسع الطرق وتعبد. ثنية الوداع يعني كان جبلا معروفا هو في ناحية شمال المدينة، وإنما الذي قيل يوم هجرته عليه الصلاة والسلام ووصوله إلى المدينة ما ذكرته آنفا: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. إخوتي وأخواتي، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب معززا مكرما 7 أشهر، 7 أشهر في دار أبي أيوب، حتى بنى المسجد وبنيت دور أهله ونسائه فانتقل إليها، بنيت الحجرات التي كانت ملاصقة للمسجد. وأبو أيوب رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في الطابق الأعلى، فقال عليه الصلاة والسلام: بل السفل أهون علي وأيسر على أضيافي. لكن أبا أيوب كان متألما، كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل وهو في العلو؟ وألح على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن ذلك أرفق به وبمن يأتيه من المسلمين والزائرين. فكان الناس يغشون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه والجلوس معه والاستنارة بكلامه وهديه صلوات ربي وسلامه عليه. وأبو أيوب بالغ في إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ما كانت تطيب نفسه أن يأكل حتى يأكل رسول الله. كانت أم أيوب رضي الله عنها تهيئ الطعام، فينزل به أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فإذا عادت القصعة يجلس أبو أيوب وأم أيوب يأكلان من حيث أكل التماسا للبركة. في مرة من المرات أم أيوب صنعت طعاما وكان فيه شيء من الثوم لم تذهب رائحته، فجاء بالطعام ثم رجع فأخذه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ما أكل. ففزع أبو أيوب وذهب إليه وقال: أحرام هو يا رسول الله؟ يعني هذا الطعام ما كان، ما الذي حصل؟ فقال: لا، لكن في طعام فيه شيء من تلك الشجرة، يعني الثوم، وإني أكرهه فإني أناجي من لا تناجي. يعني يقصد بأنه يناجي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. أبو أيوب وأم أيوب ما كانا يأتيان في المكان الذي يسامت الموضع الذي فيه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يجلس وحيث ينام، ما يأتي أبو أيوب وأم أيوب في ذلك المكان لئلا يعلو النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة من المرات انكسرت جرة لأبي أيوب فيها ماء، ففزع أبو أيوب وزوجه أم أيوب وأسرع إلى قطيفة لهما عزيزة عليهما فأخذاها، وصارا يجففان الماء ويحاصرانه خشية أن يسيل إلى أسفل البيت فيتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زواره. وأبو أيوب رضي الله عنه قد بلغ القمة في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال تلك الشهور 7 التي شرف فيها بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وكما ذكرت قبل قليل بأنهما كانا يجتنبان النزول في المكان المسامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم استحياء من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخوتي وأخواتي، الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلب له دليل، لا يطلب له دليل. يعني أبو أيوب ما فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الأدب. ومن الأدب أيضا أنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال يرجوه ويلح عليه في الرجاء، حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطر أبي أيوب أن يكون في العلو، خاصة بأن الزوار قد خفوا ولم يعد هناك من حرج. وكان الأنصار عليهم من الله الرضوان يتسابقون في إكرام وفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل ليلة تجد على دار أبي أيوب رضي الله عنه القصاع والجفان، يأكل منها من يشاء ويدع من يشاء. وسبحان الله، جاءت أم سليم رضي الله عنها، جاءت بولدها أنس، قالت: يا رسول الله، ما بقي أهل بيت في المدينة إلا أتحفوك، كلهم أكرموك، ولا أجد ما أتحفك به إلا ولدي أنيس، اجعله خادما لك. يعني أنا ما جئتك بقصعة ولا جفنة وما عندي شيء، لكن هذا أنس يكن خادما لك. فبقي أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، من حين قدم المدينة إلى أن توفاه الله. يقول رضي الله عنه: فما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، وما رآني مرة إلا تبسم. وفي يوم من الأيام أم سليم قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. فدعا له بأن يطيل الله عمره، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. فعاش أنس 99 سنة، وأولاده سبحان الله يقول: ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد. يعني ما نزلوا أمواتا ولا هم من الأحفاد، وإنما أولادي من صلبي دفنت منهم 100. يقول: وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت. وما كان إكرام الأنصار قاصرا على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، بل أكرموا المهاجرين وقاسموهم دورهم وأموالهم، بل عرضوا عليهم التنازل عن بعض أزواجهم كي ينكحوهن إذا رغبوا. لكن المهاجرين رضي الله عنهم كانوا أهل عفة وكرم، فأبوا واكتفوا من الأنصار بما قدموا من الارتفاق والمواساة. والله إنسان يعجب من أيهما يعجب، هل من كرم الأنصار أم من عفة المهاجرين؟ مثلا رسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فسعد قال لعبد الرحمن: يا أخي، هذا مالي أشاطرك إياه، وهاتان زوجتاي، انظر أحبهما إليك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. عبد الرحمن رضي الله عنه قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. خرج رضي الله عنه واتجر وصار من أغنياء المسلمين. نرجع إلى دار أبي أيوب التي حظيت بهذا الشرف الرفيع. أبو أيوب داره المباركة تلك آلت إلى مولاه أفلح بعدما توفي أبو أيوب رضي الله عنه، فاشتراها منه المغيرة ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب1000 دينار، وأصلح ما وهى من بنيانها ووهبها لأهل بيت فقراء. وهذه الدار كما ذكرت لكم بأن كانت موجودة قبل نحو من 40 سنة، قبل التوسعة الكبيرة التي حصلت في المسجد النبوي المبارك، كانت موجودة، بل كان يسكن فيها إمام المسجد النبوي في بعض العهود هو الشيخ عبد العزيز ابن صالح عليه رحمة الله، ولكن الآن أزيلت في التوسعة، لكن وضع مجسم يشير إلى تلك الدار. وقد بادل عبد الله بن عباس أبا أيوب جميلا بجميل، جميلا بجميل. فمضت الأيام والشهور والسنون، وأبو أيوب قدم إلى البصرة، وكان واليا عليها سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أيام خلافة علي رضي الله عنه. فابن عباس وجدها فرصة سانحة، وهو من بيت كرم وفضل، وفي نفسه قال لا بد من رد الجميل لأبي أيوب رضي الله عنه. فخرج عن داره وأنزل أبا أيوب فيها كما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، بل ملكه كل ما أغلق عليه بابها، كل ما أغلق عليه الباب فهو ملك لأبي أيوب. ثم لما أراد أبو أيوب أن ينصرف من البصرة ودعه ابن عباس وأجزل له العطاء. ويعلم الله أن أبا أيوب رضي الله عنه ما كان يرجو على إكرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء من أحد، ما كان يرجو إلا الله والدار الآخرة. لكن الإسلام أدبنا بأن من صنع لنا معروفا نكافئه، فإن لم نجد ما نكافئه به فلنقل له جزاك الله خيرا، ندعو له حتى نرى أننا قد كافأناه. ولذلك ابن عباس ورث هذا الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم الكامل الذي قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إخوتي وأخواتي، من الأحداث التي حصلت في تلك الأيام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مقيما بدار أبي أيوب، أن أحد أحبار يهود وهو عبد الله بن سلام، وهو كان من علمائهم الكبار، وكان يقرأ في كتبهم أوصاف النبي المبعوث في آخر الزمان. فعبد الله بن سلام يقول لما نظرت إليه، لما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لكنه أراد أن يتأكد بأن يطرح عليه بعض الأسئلة من باب الاختبار والامتحان. فوجه إليه ثلاثة أسئلة، قال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول طعام أهل الجنة؟ هل يشبه الولد أباه أم أمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من عدن، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما شبه الولد بأبيه وأمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال له ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله أرسل إلى اليهود وسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم، فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا. قال لهم: ما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فلما خرج ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: هو شرنا وابن شرنا. هذه القصة سبحان الله رواها البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه، يقول أنس: فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بالحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق، فأسلموا. قالوا: ما نعلمه أبدا، ما نعلم هذا الكلام. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. وكررها عليه الصلاة والسلام وأجابوه بنفس الإجابة 3 مرات. فقال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. وفي رواية قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. الحمد لله، أسلم عبد الله بن سلام، وأسلم بإسلامه آل بيته، وكذلك عمة له تسمى خالدة بنت الحارث. أما أمثال كعب بن أسد وحيي بن أخطب وابن صوريا وبلعام بن عازورة وغيره من أحبار يهود فقد طمس الحقد والحسد على قلوبهم، نسأل الله العافية، وأبوا أن يؤمنوا، فكان عاقبة أمرهم خسرا ووبالا في الدنيا والآخرة. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا الحد ونستكمل مسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.